أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحام ولا أنساب بيننا أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجعل حظنا من ديننا، لساننا لنا سبحانه وتعالى ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكتب لنا الخير كله، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى في حرزه وحفظه، وأن يحشرنا يوم القيامة مع نبيه ومصطفاه ومع صحابته الكرام ومع أمهات المؤمنين، اللهم آمين يا رب العالمين. بالأمس كنا قد بدأنا حديثا عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ورأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اختار أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى يكون معه في هذه الرحلة المباركة وفي هذه الرحلة التي خرجت بأمر الله عز وجل. ونحن قلنا في عدة مواطن أن يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي كان عز وجل يعني يسير النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدعوية وفي الأمور التي تخص الإسلام. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لم يكن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ليتكلم من نفسه أو ليتحرك من نفسه، ولكن دائما وأبدا مرحلة الدعوة، خلاص مرحلة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما يخرج عليه أفضل الصلوات أتم التسليم من مرحلة إلى مرحلة، هذه المرحلة دائما وأبدا إنما تكون بأمر الله عز وجل. يعني مرحلة الدعوة السرية ومرحلة يعني الدعوة الجهرية كلها كانت بأمر الله عز وجل، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الإيه وأعرض عن المشركين. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير بأمر الله عز وجل، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد اختار أبا بكر رضي الله عنه أرضاه دون أن يكون هناك أمر من الله سبحانه وتعالى أو وحي من الله عز وجل. فسيدنا أبو بكر لما يخرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم يخرج بأمر الله تبارك وتعالى، إذن لن يكون هناك صحبة إلا بأمر الله عز وجل، لن يكون هناك صحبة إلا بأمر مين؟ إلا بأمر الله تبارك وتعالى، تمام كده؟ إلا بأمر الله تبارك وتعالى. نحن لماذا نقول هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام لأن طبعا جماعة الرافض عليهم من الله سبحانه وتعالى ما يستحقون، بدأ هؤلاء يتكلمون في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكلامهم في أبي بكر كان في كل المواطن. وللأسف الشديد إن كل ما كان من الصحابة في مسألة نصرة الله سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين ونصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إنما يتعرض لطعن هؤلاء. يعني لما يكون هذا الموقف اللي هو موقف خروج أبي بكر رضي الله عنه أرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ومعه ابنته أسماء تأتي بالطعام، ومعه ابنه اللي هو عبد الله بن أبي بكر يأتيهم بالأخبار، وعامر بن فهيرة بغنم أبي بكر، وابن أريقط اللي هو كان الليثي هذا الذي خرج يكون خريتا ماهرا ودليلا للنبي عليه الصلاة والسلام ودليلا لأبي بكر الصديق، كل ده ومال أبي بكر منثور في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كل هذا يعتبره الشيعة يعني مثالب في حق الصحابة، مسالك في حق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فطبعا هذا الكلام كله من غير الممكن بحال من الأحوال أن يقوله عاقل من العقلاء، لكن هم اعترضوا مثلا فقالوا في قول الله عز وجل في سورة التوبة لما قال الحق تبارك وتعالى في الآية 40: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ساعتها بدأ القوم يتحدثون فيقولون أن أبا بكر لم يكن مطاردا، وأن ربنا أنزل السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وأن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه ليس بصاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الصحبة تقال للكافر وتقال للمؤمن، زي مثلا قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. طيب، وإحنا لما نيجي بقى نتكلم في المسألة دي هنحلها إزاي؟ أولا لفظ الصاحب صحيح أنه يقال من هنا ومن هنا، ولكن يا سادة يا كرام، ألا يعني ننظر كيف كان يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكيف كان القرآن يتحدث عن أبي بكر؟ أما حديث القرآن فربنا سبحانه وتعالى يقول إذ يقول لصاحبه، يبقى إذن أثبت القرآن هنا الصحبة لأبي بكر. صاحبه في الكهف بيقول له إيه؟ أكفرت بالذي خلقك من إيه؟ من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. إذن هنا في كفر والعياذ بالله، لكن هنا قال له لا تحزن إن الله معنا. إذن ثبتت الصحبة وثبت الإيمان وثبت قلق أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام النبي لأبي بكر يسجله القرآن ويدونه القرآن، والقرآن لا يكذب. عشان كده قلت لك من لوازم ديانة هؤلاء الديايثة، من لوازم ديانة هؤلاء الكفار وهم كفار أصليون، أن ينكروا صحة القرآن وأن يشككوا في القرآن. لماذا؟ لأنه إذا صح القرآن يبطل مذهبهم. إذا صح القرآن عندهم، مش عندنا إحنا، إذا صح القرآن عندهم فهذا ينسف مذهبهم نسفا وينسف ديانتهم الخبيثة ونحلتهم هذه نسفا. فعشان كده لابد يكذب القرآن الكريم، ولابد يقول إن القرآن الكريم كان محرفا والقرآن الكريم لم يصل إليكم يعني بالنص الصحيح، رغم إن إحنا عندنا القرآن وعند غيرنا وصل بالتواتر، لو نقل الجمع عن الإيه؟ نقل الجمع عن الجمع. فلابد إن هو يحرف القرآن. طيب حتى في غير القرآن كيف تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ كانت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما فيها، أن رسول الله قال: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، أو هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ صاحبي اللي هو مين؟ اللي هو أبو بكر. إذن الصحبة هنا تعني الموالاة، الصحبة هنا يا سادة تعني الرفقة وتعني الموالاة وتعني صحبة الإيمان. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. المعية اللي هنا معية خاصة، لأن المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة، وهو معهم أينما إيه؟ هنا دي المعية العامة، إن ربنا سبحانه وتعالى معنا، معنا بعلمه سبحانه وتعالى وبإحاطته تبارك وتعالى. لكن في معية تأييد ونصرة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كلا إن معي ربي سيهدين. طب ما هو ربنا مع فرعون، لكن مع فرعون المعية العامة، معية المراقبة ومعية العلم ومعية الإحاطة بما سيفعل. لكن مع سيدنا موسى عليه السلام معيتان، معية الإحاطة ومعية الرعاية بعد ذلك، ثم معية التأييد والنصرة اللي هي كانت من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومعية التأييد تمتنع أن تكون لكافر، معية التأييد تمتنع أن تكون لكافر من الكفار، إنما معية التأييد للمؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيه؟ والذين هم محسنون. تمام. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. معنى كده أن هؤلاء أخرجوا أبا بكر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأن هنا ربنا سبحانه وتعالى خلاص جعل إنه النصر للاثنين
والمعية للاثنين، المعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمعية لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه المعية كانت معية خاصة برسول الله وأبي بكر، لحد السهيلي لما كان بيشرح السيرة النبوية في روض الأنف وغيرها قال أن هذه المعية لم تثبت إلا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذه المعية لم تثبت إلا لمين؟ إلا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه المعية لما تثبت لأبي بكر ولم تثبت لعلي ولم تثبت لعثمان ولم تثبت لعمر، فهذا فضل فوق كل إيه؟ فوق كل فضل. تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى هنا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الإيه؟ إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين هذه تدل دلالة قطعية على أن الاثنين خرجا وهم مؤمنان مسلمان موحدان، لأن التانيين بيقول لك إيه؟ هو ممكن يكون صاحبه بس مش مسلم، يعني ربنا حيعطي معية التأييد كما قلنا لرجل غير مسلم، هذه واحدة. الأمر الآخر إن ربنا بيقول إذ إيه؟ ها؟ تاني كده: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. ثاني اثنين، فأخرجوه مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون رسول الله وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مخرجين. تمام؟ وده الواقع، ما ربنا سبحانه وتعالى قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وإيه؟ ورضوانا. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن المشركين في آية فرضية القتال قال إيه؟ ماشي، الذين أخرجوا، مش كده؟ وربنا سبحانه وتعالى أيضا في الآية الممتحنة قال: إنما ينهاكم الله عن الذين إيه؟ عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. فعملية الإخراج كانت للمسلمين كلهم مش للنبي عليه الصلاة والسلام فقط، ويدخل في عمومها أبو بكر رضي الله عنه وإيه؟ رضي الله عنه وأرضاه. إذن الموافقة هنا كانت من أبي بكر موافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إيمانه وفي إسلامه، ثم الفضل من الله أتاه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. طيب يقول لك: لا بس هو كان منافقا يخفي إيمانه. يا سلام، يعني كان منافقا يخفي إيمانه والمعية تتنزل مع عليه معية التأييد والنصرة. كان منافقا يخفي إيمانه وربنا سبحانه وتعالى يكتم هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، أم أنه خفي على الله عز وجل؟ لو قال أن الله أخفى نفاق أبي بكر عن رسول الله لقال يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يكتم شيئا، وهذا لا يصح بحال، لأن ربنا سبحانه وتعالى وضح كل شيء تبيانا لكل شيء كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ولو قال إن الله لم يعلم نفاق أبي بكر لكفر بالله العلي القدير، ولو قال أن القرآن محي منه نفاق أبي بكر لكفر بالله، لأن محرف القرآن والقائل بتحريف القرآن الثابت بالتواتر كافر. عشان كده أنا قلت لك إيه؟ قلت لك إن الشيعي كافر كفر أصلي، مش كفر ارتداد، لا ده كافر كفر إيه؟ كافر كفر أصلي تماما تماما تماما. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لإيه. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعني عرض لنا ما قاله المنافقون، كما قال عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الله، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. إذن المنافقون قالوا هذا، أما أبو بكر فأنفق على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تمام؟ فالسكينة ها هنا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت على أبي بكر، ونظيرها في القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا إيه؟ لم تروها. فإذا ربنا سبحانه وتعالى أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، ماشي الحال. ولما ربنا سبحانه وتعالى حتى يقول في كلمة واحدة أو في يعني أمر للرسول عليه الصلاة والسلام فيقول: إن فتحنا لك، إن فتحنا لك فتحا مبين. طب ما كان الفتح للمسلمين وكان الفتح للإسلام كله، تمام، لكن ربنا اختص به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من باب الإيه؟ من باب التشريف. فأنزل الله سكينته عليه وأيده، قال لك إن السكينة حتى هنا، وده قول عبد الله بن عباس. عشان كده تعرف ليه الجماعة الشيعة يبغضون عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، لأن عبد الله بن عباس أنصف وقال الحق، فقال إن إنزال السكينة هنا كان على أبي بكر، أما رسول الله فكانت سكينته معه، أما رسول الله فكانت سكينته إيه؟ فكانت سكينته معه، وأن السكينة هنا إنما كانت عن مين؟ إنما كانت على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أما رسول الله فلم تزل سكينته معه. وإن كان هذا روي من عدة طرق كلها عن ابن عباس، منها الضعيف ومنها الحسن ومنها الإيه؟ ومنها أيضا يعني ما يجبر بعضه البعض. وإحنا قلنا إن أسانيد أهل التفسير مش هتكون زي أسانيد أهل الحديث، زي أسانيد أهل السيرة لن تكون أيضا إيه؟ لن تكون كأسانيد أهل الإيه؟ أهل الحديث، تمام؟ وهذا مما يحتج به. فإذا الأمر كده خلاص وقف عند أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه كان صحابيا مؤمنا مسلما موحدا، وأن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه هو الرجل الذي اختاره الله عز وجل لصحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولم يختر أحدا غيره، لأنه هو الذي كان يليق به هذا الأمر رضي الله عنه وأرضاه. ماشي الحال؟ لأنه هو الذي كان يليق به الأمر، وهذه من فضل أبي بكر، ولا عذر لهؤلاء الروافص الذين يسبون في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من مكة وهو الآن في طريقه إلى المدينة. الكفار كانوا قد وقفوا عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يظنون أنه لا يزال بالداخل، ورغم ذلك كان رسول الله قد خرج. قاموا فضربوا عليا رضي الله عنه وارضاه وقالوا له أين ابن عمك؟ فقال لا أعرف لا أدري. ويضرب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ضربا شديدا وهو ثابت صابر رضي الله عنه وارضاه، يحتمل هذا كله في سبيل الله عز وجل ولا يتكلم بكلمة واحدة، والمشركون يقولون له إنك لئيم إنك لئيم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان كالطائر الذي ظنوه حبيسا، لكنه الآن صار يلف في كون الله الفسيح، ومعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم كان في الغار ورأينا ما حدث في الغار، ورأينا أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، كما قلت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الغار. عدة روايات تقول أنه دخل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي اللحظة الوحيدة التي سبق فيها أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي تمام؟ ماشي أخوانا؟ نقول تاني كده، هذه اللحظة الوحيدة التي سبق فيها أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام أو تقدم عليه، مش السبق الأخروي، لا السبق أنه هو سبقه فدخل الغار قبل. ويقال أن أبا بكر قد كسح الغار للنبي عليه الصلاة والسلام بثوب، فلم يبق شيء في الغار إلا ونظفه أبو بكر للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعض الروايات الأخرى إخواني أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه سد جميع الإيه؟ سد جميع الفتحات إلا جحر صغير يقال أن حية أو أن ثعبانا كان قد إيه؟ قد لدغ أبا بكر رضي الله عنه أرضاه. فعندئذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين دعا فقال اللهم اجعل أبا بكر في درجتي في الجنة، وأنه دواه فبرأ فلم يكن به سقم. طبعا كل هذه الروايات على صحتها على ضعفها، لكنها توضح ما كان من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن هل بقي شيء عند أبي بكر لم يفدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني سيدنا أبو بكر في الطريق يأتي عن يمين رسول الله، ويأتي عن شمال رسول الله، ويأتي أمام رسول الله، وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأله لا سؤالا مستبين، ولكن سؤال الذي يريد أن يعني يعرف الناس بفضله. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أذكر الطلب يا رسول الله، يعني يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صار مطلوبا الآن، فيأتي عن يمينه وعن يساره ومن ورائه وأمامه، فيقول يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ قال إنما أنا رجل يا رسول الله. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير. هذا الرجل نفسه فداء للنبي عليه الصلاة والسلام، وماله منثور بين يدي وفي حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنته تأتي بالطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وابنه يأتي بالأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماله اشترى به الراحلتين، يعني حتى هذه الراحلة كانت دينا في عنق النبي عليه الصلاة والسلام يسده لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لما سمع عمر بن الخطاب ورجلا من الناس يريد أن يفضله على أبي بكر قال أن هذه الليلة اللي هي ليلة الهجرة بآل عمر جميعا، يعني بكل بني عدي وبكل من أسلم من آل عمر بمن فيهم عمر اللي هو في الميزان ثقيل جدا عند الله سبحانه وتعالى. تمام. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يخرج منين؟ يخرج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من الغار، ثم يتجه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم بعد ذلك إلى المدينة. وفي الطريق تحدث عدة أمور، في الطريق تحدث عدة إيه؟ عدة أمور. الرسول صلى الله عليه وسلم حيخرج من جبل ثور، تمام، وحيعدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من مكة من الحديبية، حيعدي عليه الصلاة والسلام من كديد، حيعدي من أكثر من مكان حتى يصل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عند خيمة أم معبد، وأم معبد دي اللي هي عاتكة وستسلم بعد مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. السيدة أم معبد كانت امرأة وصافة، وكانت امرأة بليغة، وفوق هذا وذاك كانت هذه امرأة، والمرأة ترى في الرجل ما لا يراه الرجل في الرجل. ولذلك لما سئلوا لماذا كان وصف أم معبد أفضل من أي وصف آخر، قالوا لأنها امرأة، والمرأة ترى في الرجل ما لا يراه غيرها، بيكون عندها دقة في فهم التفاصيل سواء كانت الأخلاقية أو سواء كانت الخلقية والخلقية الاثنين مع بعض. تمام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج بعد 3 ليال، ثم بعد ذلك اللي هو عبد الله بن أريقط كان يعني دليلهما، ثم جاءهما فعلا في الموعد المحدد. خروج النبي عليه الصلاة والسلام بدأ قبل الوصول إلى أم معبد إن هو يسلك طريقا غير معروفة، ليخفى الأمر على قريش. ليخفى الأمر على إيه؟ على قريش. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد الاحتكاك من قريب أو من بعيد مع هؤلاء القوم، لأن هم لهم الغلب، لهم الغلبة الدنيوية، لهم الغلبة المادية. افهم شيء، الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا قال له والله يعصمك من الناس، ووعده أنه سيهاجر، وعده أنه سينتصر، كل ده موجود. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كونه مشرعا يريد أن يعلم من وراءه أن يأخذوا بالأسباب، وإن حق التوكل على الله عز وجل أنه يأخذ بالأسباب، وإنه يتقي لقاء العدو كلما استطاع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. تمام كده، إنك أنت تسأل الله العافية، فإذا ما اضطررت إلى لقاء عدوك لا تجبن، ما تكونش جبان، إنما تكون على قدر الإيه؟ على قدر المسؤولية. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا الآن الأخذ بالأسباب، ويعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف يستطيع الإنسان إن هو يتدبر أمره وهو متوكل على الله سبحانه وتعالى. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا معروف إنه الوادي الذي كانت فيه أم معبد كان يبعد عن مكة حوالي 8 كيلومترات. 8 كيلومترات برضو في التوقيت ده مش سهلة، لأنك أنت بتركب الدواب سواء كانت الحمر أو البغال، الحمير والبغال أو الخيل أو الإبل، كل هذه المسافة بالنسبة لهذه الركائب كانت مسافة كبيرة، وكانت مسافة مسافة عظيمة. أم معبد كانت خزاعية، وخزاعة كانت عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يعني كانت قبيلة خزاعة من القبائل اللي بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام نصح. تمام. وطبعا يعني هذه المرأة كانت امرأة جلدة برزة، وأخوها خالد هو الذي روى هذه القصة وروى هذه الرواية. أنا بس عايز أقول لك على حاجة، في بعض الناس يضعف هذه الرواية، الرواية ترقى إلى درجة الحسن بالنسبة لرواية أهل الحديث، بالنسبة لرواية أهل الحديث ترقى إلى درجة الحسن، والحاكم رواها وصححها. وكذلك يا إخواني وأخواتي هذه القصة لها عدة موارد ولها عدة يعني طرق تصدر منها، ويعني كما يقولون كثرة الطرق توحي بأن للقصة أصلا، ده عند أهل الحديث. ف فما بالك وقد اشتهرت عند أهل الإيه؟ عند أهل السير. يروي خالد اللي هو كان أخا لأم معبد، فيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة وخرج منها مهاجرا إلى المدينة، هو وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر اللي هو عامر بن فهيرة رضي الله عنهما، ودليلهما الليثي عبد الله ابن الأريقط، مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت برزة، برزة يعني كهلة، يعني كانت كبيرة السن. طبعا كون أنها كانت كهلة يعني كبيرة السن يعني فوق الأربعين، هذا معناه أنها لا تحتجب، لأن طبعا العرب بالنسبة لهم المرأة التي كانت عذراء كان لها خدر تختبئ وراءه، وفي نفس التوقيت المرأة اللي هي يعني كانت في سن الزواج وكانت شابة كانت لا تقف أمام الناس، لأن العرب كان عندهم حتة الاحتجاب، ويعني إيه مسألة عدم الاختلاط من قريب أو من بعيد. وكانت امرأة برزة جلدة، وجلدة هذه يقال إن هي قوية أو يقال إن هي عاقلة، والاثنين يكونوا صح إن شاء الله رب العالمين. وكانت تحتبي، تحتبي يعني تجلس فتضم يديها إحداهما على الأخرى على ركبتيها، لا جلسة الأعراب، تمام، ثم تجلس كده على الإيه على الأرض وترفع رجليها وتمسك إيه وتمسك تضع يدها هنا أو هنا هكذا وتمسك ركبتيها، تمام، وساعات يبقى فيه الحبوة اللي هي الحبل اللي بيربطوا بيه كده ماشي، بحيث إن إيه إن هذه الجلسة كانت جلسة الأعراب، تمام، وكانت بفناء القبة اللي هي المكان اللي فيه، وكانت يعني تسقي الناس وتطعمهم، لأن في ذلك التوقيت لم يكن هناك لا فنادق ولا نزل ولا استراحات، فهي كانت تمثل هذا. فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وده يعطيك يعني إشعارا بأن الرحلة أضنت رسول الله وأضنت أبا بكر وأضنت الاثنين اللي معهم سواء كان عامر بن فهيرة أو عبد الله بن أريقط، تمام. فهنا يعني المشكلة إن هذه المرأة تقول وكنا مرملين، مرملين يعني إيه؟ يعني نفد الزاد، مسنتين، مسنتين من السنة، السنة اللي هي إيه؟ السنة اللي هي عام الجد، السنة هي عام الإيه؟ عام الجد. العرب تقول للسنة أو للأيام اللي فيها خير تقول عام، وتقول للجد سنة، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال وسألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، ماشي الحال. فهنا كانت الأمور بهذه الكيفية، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، يعني في جانب الإيه؟ في جانب الخيمة، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد. والعرب كانت دائما تستخدم الكنية للمرأة، ماشي، العرب دائما كانت تستخدم الكنية للمرأة، وكانت لا تحب أن تنطق باسمها، لحد ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ورفع من قيمة المرأة فقال يا عائشة، تمام، أي الزيانب، فعرفهم أن الأمر ليس إيه ليس فيه شيء بالنسبة للمرأة ولكن فيه تكرمة للمرأة. فقالت خلفها الجهد عن الغنم، والجهد اللي هو يعني الجوع والعطش، لأنها كانت عجفاء. قال فهل بها من لبن؟ فقالت لا، هي أجهد من ذلك، يعني أجهد من أن يكون فيها لبن. فقال أتأذنين أن أحلبها؟ وده الجمال بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام، إن هو يستأذن امرأة إن هو يحلبها، رغم أن البركة في ركابه عليه أفضل الصلاة والتسليم، ورغم أنه كان ممكن يمسح عليها من غير الإذن، ولكنه يستأذن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وده قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق إيه؟ لعلى خلق عظيم. فقالت بلى بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها، كأن المرأة تقول يعني وريني هتعمل إيه كده، لأنها لا تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها، الضرع اللي هو زي الثدي كده، وسمى الله عز وجل، ودعا لها في شاتها فتفاجت، تفاجت يعني فتحت ما بين رجليها، وده إيذانا بأن الضرع قد امتلأ، فبتضطر أنها تفتح الإيه؟ تفتح رجليها الاثنين وتحلب الآن. قالت ودرت، درت يعني إيه؟ يعني أرسلت اللبن، وجترت من الجرة، خلاص يعني ما تخرجها البهيمة من كرشها تمضغها، تعرف عملية الاجترار دي، ماشي، ودعا بإناء يربض الرهط. يربض الرهط يعني إيه؟ يعني يرويهم حتى يثقل بطونهم لحد ما الكرش كده يكون إيه؟ يكون مليان، تمام؟ فحلب فيها ثجا، تعرف الثج ده اللي هو الإيه؟ الكثير السائل، ماء ثجاجة كما قال الله عز وجل. والحديث الثاني أفضل الحج العج والثج، العج إن الواحد يرفع صوته له عجيج بالتلبية والتكبير، والثج اللي هو إراقة الدماء فيسيل فتسيل الدماء إيه؟ كثيرة. قالت فحلب فيها ثجا حتى علاه البهاء، يعني الإناء نفسه امتلأ كده، ما كانش لبن عادي، لا ده كان لبن يعني بياضه فيه بهاء. انت عارف اللبن ده ليس لبنا عاديا او حليبا عاديا، هذا حليب بأمر الله لرسول الله وبيد رسول الله، فاجتمعت فيه بركة الله مع بركة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فده دي الروعة، واخد بالك؟ وخد بالك إن هذه الإيه؟ إن هذه النعجة أو هذه الشاة لم تكن قد ذهبت إلى المرعى ولا نزل عليها الفحل، ورسول عليه الصلاة والسلام يمسح بيده فتمتلئ باللبن، وضرعها يعني يحجب ثجا. فهنا قالت ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، يعني هو بدأ بها أولا ثم رووا جميعا أو رووا جميعا، وشرب آخرهم أو آخرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أراضوا، يعني إيه بقى؟ يعني شربهم مرة تلو الأخرى، خد بالك بتتحلب مرة واحدة فقط، أي شاه في العالم تحلب مرة في الصباح وتحلب مرة في الإيه؟ في المساء، اللي هما بيسموه الصبوح والغبوق، ماشي؟ الصبوح والغبوق، الصبوح ده اللي هي حلبة الصباح والغبوق اللي هي حلبة المساء. لكن مع رسول الله الأمر يختلف، رسول الله صلى الله عليه وسلم حلب مرة ثم حلب فيها ثانية بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها وارتحلوا عنها واللبن كما هو، اللبن كما هو. هذه بركة الله لرسول الله وطعام الله لرسول الله. يا أخي لو أن ملكا من الملوك أهدى محبا له تحفة، يعني لو ملك من الملوك بيحب واحد فأعطاله تحفة كده، أتحفه بتحفة، هتكون التحفة دي إيه؟ أفضل ما عنده. والله أعطى نبيه أفضل ما عنده، والله أعطى نبيه أفضل ما إيه؟ أفضل ما عنده، مش أي حاجة، خلاص مش أي إيه؟ مش أي شيء ومش أي أحد، هذا رسول الله يعطيه الله. ومن مع رسول الله تصيبهم بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ما أبو بكر يشرب من اللبن ده، مش عايز يكون قلبه أطهر قلبه وأنظف قلب وأرق قلب وأرق فؤاد، يكفي صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرب من لبن أنزله الله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والمرأة دي لما تشرب اللبن ده، ماشي خلاص، المرأة لما تشرب هذا اللبن اللي هو أنزله الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، مش عايزها بعد كده تنطق بأروع الكلام في وصف رسول الله، مش عشان هي شربت، لا، إنما اللبن الذي يتنزل من السماء فيه البركة دي كلها، فتقوم هي لما تشرب وقلبها يطهر، فلما يطهر هذا القلب اللي يحصل تنطق بالحكمة، تتفجر ينابيع الحكمة فيها. فشوف رأيها هتقول إيه بعد كده، ماشي؟ فلما يعني ذهب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا، يعني خلاص فيهم الإيه؟ فيهم يعني الهزال، يعني يتساوكن هزلا، يعني يتميل من الضعف على وشك الوفاة أو وشك إن هي تموت يعني. فجاء ضحا ومخهن قليل، ماشي؟ فلما رأى أبو معبد اللبن تعجب وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد؟ والشاة عازب حيال، وفي رواية حائل. تمام، عازب يعني بعيدة عن المرعى، لا تأوي إلى البيت إلا في الليل، وحائل أو حائل لا تحمل أو لم تحمل، لأن زي ما قلت لك يعني وجود اللبن في الضرع إن الفحل ينزو فتقوم تحمل، فاللبن ده يكون لرضيعها ويكون لمن حولها أيضا يستفيد منه الإنسان. فالرجل تعجب من أين حدث هذا، ولو حدث حتى حمل والولادة لم تحدث، ومش هيحصل في يوم وليلة يعني، أو مش هيحصل في ساعة من النهار. فعندئذ لما قال لها هذا وقال: ولا حلوبة في البيت، أو ولا حلوبة في البيت يعني مفيش حاجة تحلب في البيت، قالت: لا والله، إنه مر بنا رجل مبارك صلى الله عليه وسلم. شوف، شهدت له هذه المرأة بالبركة رضي الله عنها وأرضاه، لأنها هتسلم بعد كده، ماشي، شهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: رجل مبارك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت. حدث ابن عيسى، تمام، فشهد لنفسه، أما رسول الله فيشهد له الناس. ثم قالت لها: صفيه لي يا أم معبد. وده كان أروع سؤال سأله أبو معبد الخزعي. خد بالك، أبو معبد بعد كده هيكون سبب في تخذير المشركين عن العودة إلى المدينة في غزوة أحد كما سنرى. فقال: صفيه لي يا أم معبد. احنا بنشكر أبا معبد أنه سأل أم معبد هذا السؤال حتى تنثال الألفاظ انثيالا وترى كيفية وصفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، يعني ظاهر الجمال والحسن صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجمل الخليقة، كان أجمل حتى من سيدنا يوسف عليه السلام، وأجمل من كل الناس. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه، يعني مشرق الوجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأن بياض النبي عليه الصلاة والسلام كان بياضا مشربا بحمرة، مش البياض الأبيض اللي هو المستقبح ده، لا، البياض اللي هو فيه المشرب بحمرة كأنه بياض الشمس كده. قالت: حسن الخلق، لم تعبه مرة يقولون ثجلة اللي هو يعني البطن الكبيرة، تمام، ومرة أخرى يقولون لم تعبه نحلة، يعني ما كانش إيه نحيلا ولا دقيقا ضامرا صلى الله عليه وسلم. قالت: ولم تزري، يعني تنقص، ماشي، ولم تزري به صعلة. الصعلة دي اللي هي صغر الرأس، أن يكون الرجل رأسه صغيرة، ماشي. قالت: وسيم، يعني مشهور بالحسن، والراجل طبعا يوصف بالحسن ويوصف بالإيه بالوسامة أكثر. في عينيه دعج، وهذا معناه شدة سواد العين في شدة بياضها. قالت: وفي أشفاره وطف، الشعر اللي هو النابت على الجفن. قالت: وفي صوته صهل، صهل اللي هي البحة كده الجميلة، فما يكونش حاد الصوت، وكان يعني ما بعث الله نبيا إلا حسن الصورة حسن الصوت. وفي عنقه سطع، يعني كان عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه طول. قالت: وفي لحيته كثافة، يعني فيه كثافة كده، وكانت لحية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فيها إيه، فيها كثافة. قالت: أزج صلى الله عليه وسلم، يعني دقيق شعر الحاجبين مع طولهما كأنهما الهلال في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: أقرن، أقرن يعني إيه، متصل ما بين حاجبين من الشعر، أو مقرون الحاجبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قالت: إن صمت فعليه الوقار. عمرك شفت الوقار كده كان يرى على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن تكلم سما، يعني على برأسه أو رفع يده صلى الله عليه وسلم، وعلاه البهاء، يعني كانت الإشراقة في وجهه عليه الصلاة والسلام، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. حبيبي يا رسول الله، حلو المنطقي، لا هذر ولا نزر، يعني لهو قليل الكلام ولهو كثير الكلام فيما لا ينفع، كأن منطقه خرزات نظم، يعني عقد كده فيه خرزات دخلت في بعضها البعض، يتحدرن، كأن الكلام كده كلها حبات تتنزل وراء بعضها البعض، كل كلمة وراء الأخرى وكل كلمة تلزم الأخرى، فما يتكلم إلا فصلا صلى الله عليه وسلم. ربعة، يعني لا هو طويل ولا هو قصير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لا بأس من طول ماشي، يعني لا يجاوز الناس طولا ولا تقتحمه العين من قصر، وفي رواية لا تشنأه العين من قصر، يعني مش قصير خلاص تمام، فلا تزدريه ولا تحتقره من قصر صلى الله عليه وسلم. قالت غصن بين غصنين، الله الله، فهو أنظر الثلاثة منظرا، النبي عليه الصلاة والسلام كان بين عامر بن فهيرة وبين أبي بكر فواقف كده، فقالت غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، إن تبادروا أو إن أمر تبادروا إلى أمره صلى الله عليه وسلم، عشان ينفذوا، محفود يعني مخدوم محشود، اجتمع الناس حوله صلى الله عليه وسلم، لا عابس ولا مفند، يعني لهو صلى الله عليه وسلم في وجه عبوس ولا عنده قلة الإيه؟ قلة العقل. فما أن سمع أبو معبد هذا حتى قال هو والله صاحب قريش، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه والله لأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فشوف يعني هذه المرأة وصفت النبي عليه الصلاة والسلام من مرة واحدة رأته فيها، مرة واحدة بس وشفت ده كله، فكيف لو كانت هذه المرأة يعني تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة نهار مثلا، أو ترى في كل يوم؟ عشان كده لما الصحابة يفقدون النبي عليه الصلاة والسلام بوفاته تكون مصيبة عظمى، لأنهم فقدوا النبوة، ده أول شيء، مش فقدوا النبوة يعني خلاص، لا بقيت طبعا أثار النبوة، لكن فقدوا الوحي الذي كان تنزل عليهم، وبعد كده فقدوا وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عشان كده ما تستغربش لما الصحابي يكون يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم يمتنع عن الذهاب، فين؟ قال رسول الله وهو مريض تذكرت أنك إذا دخلت الجنة كنت في درجة غير درجتي أو لم أرك. شوف الرجل ده يؤرقه إن هو لا يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد ذلك أصبح الهاتف ينادي في مكة، يسمعون صوتا لا يدرون أين هو، يقول جزى الله رب العالمين خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد، فآل قصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤددي، ليهني يعني بالهناء يعني بني كعب مكان أختهم، وبعض الروايات مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشات تشهدوا، دهاها بشات حائل فتحلبت عليه صريحا ضرة الشات مكبدي، يعني حتى عليها الإيه؟ الزبد، فغادرها رهنا لديها لحالب في مصدر ثم مورد. يعني هكذا تحدث الجن المسلم، ويقال إن دي رواية الجن المسلم أو ده صوت الجن المسلم، كان يطمئن الناس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نختم سرعة كده بقصة سراقة. طبعا قصة سراقة ابن مالك الناس كلهم يعرفونها، طبعا العرب كانوا من أفقر الناس، العرب كانوا من أفقر الناس، ويمكن كان بعضهم عنده الكرم مع الضيف، لكن في المال كان فيه بخل حبتين، ولكن في هذه المرة كانوا ينفقون، لأنها حرب على الله وحرب على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بذكر البخل محدش يبخل علينا اخواننا باللايك بعد اذن حضراتكم، اللي ما عملش لايك يسعفنا به بعد اذن حضراتكم. ماشي. يقول ابن شهاب: واخبرني عبد الرحمن لحد ما اخبر ان هو ابن اخت او ابن اخي سراقة بن مالك ان اباه قد اخبره انه سمع سراقة يقول: جاءنا رسول كفار قريش يجعلون في رسول الله وابي بكر دية. هذه الدية لكل منهما إذا جاءوا بخبر عنهم أحياء أو أمواتا. الدية كانت كام؟ 100 ناقة. كام؟ 100 ناقة. أنت عارف 100 ناقة يعني إيه؟ يعني زي ما تكون كده جبت 100 سيارة، مش سيارة واحدة، 100 سيارة، وجعلتها هدية لمن يأتي بخبر عن أبي بكر أو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. طبعا كل واحد من الناس كانت نفسه تحدثه بهذا، إن هو ياخد الإيه؟ 100 ناقة اللي هتكون ثروة، وثروة كبرى وثروة عظمى. أنت عارف معنى كده إيه؟ معنى كده إن كل واحد من الجماعة اللي هم كبار قريش قد خرج يا إما بـ10 يا إما بـ5 يا إما بـ1 يا إما بـ2 يا إما بـ3، أخرجوا كل ما عندهم مقابل القبض أو قتل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني القبض على النبي عليه الصلاة والسلام يا إما قتله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: فبينما أنا جالس في مجالس من مجالس قومي إذ أقبل رجل منهم، يعني من القوم، حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة. آنفا يعني منذ قليل، وأسودة يعني إيه؟ جمع قلة لسواد. سواد اللي هو بيكون الإنسان من بعيد، لأنه هو مش شايفه مين بالضبط، بس هو شايفه من بعيد كأنه يراه خيالا. قال: أراهما أو أراها محمد وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت: إنهم ليسوا بهم، لكن أنت رأيت فلانا وفلانا من بني مدلج اللي هم قوم مين؟ اللي هم قوم سراقة ابن مالك. قال: فاحتبست ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي من وراء أكمة، تل كده من التلال أورابية، فتحبسهما علي وأخذت رمحي. يعني خرج دون أن يدري قوم، طمعا في الإيه؟ طمعا في 100 ناقة. قال: فخرجت به من ظهر الايه؟ من ظهر البيت. تمام. وطبعا هو كان استقسم بالازلام يخرج ام لا، فخرج الذي اكره ان هو ما يخرجش. يعني قال: فعصيت الازلام ثم خرجت. قال: فاقتربت وسمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا يلتفت، وابو بكر يكثر الالتفات. الرسول عليه الصلاة والسلام يقرا ولا يلتفت إلى فعل مين؟ إلى فعل سراقة أنه هو جاي وراه، لأنه مطمئن بالله. أنا قلت لك في أول البث الرسول عليه الصلاة والسلام متأكد أنه سينجو، وأبو بكر يعلم أن النجاة في جانب رسول الله وإن كانت فيها الهلكة، وأنه لو مات سيموت شهيدا، ولو نجا فسينجو ليكون بعد ذلك جنديا من جنود الإيمان. تمام؟ ماشي الحال؟ خلاص؟ يعني ده نكمل بعد كده نرد على هذا الجحش يعني. تمام؟ فهنا سراقة بن مالك الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم ماله مطمئن، أبو بكر هو كثير الالتفات خشية على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بس اطمئنان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم كان ليه؟ كان لأنه يعلم أنه سينجو إن شاء الله رب العالمين. عنده يقين أن الله عز وجل سينجيه، ما فيهاش كلام، وفي اطمئنان تام واطمئنان كامل. سراقة بن مالك يقول إيه؟ ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها. سقط. الموضوع ده هتكرر 3 مرات. أنا بس عايز أقول لك الإعجاز في كده إيه. هو طبعا باين أن ربنا بيحمي النبي عليه أفضل الصلوات وتم التسليم، عشان الجحش ده عايزكم بس تكتبوا كده إيه؟ صلى الله عليه وسلم. اكتبوا كده صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ طالما بتغزهم كده اكتبوا صلى الله، لا ما تكتبيش عليه الصلاة والسلام، اكتب صلى الله عليه وسلم، اكتب كده صلى الله عليه وسلم، طالما بتغيزوا كده عشان يموت بحصلته ان شاء الله رب العالمين. تمام. الجمال هنا في ايه يا اخوانا؟ الجمال مش ان يعني سراقة يسقط، مش السقوط في حد ذاته، لكن اللي كان بيحصل ايه؟ العرب قديما كانت تتفاخر سقطت كم مرة من فوق فرسك؟ فواحد يقول أنا سقطت مرة، واحد يقول سقطت مرتين. وكان سراقة بن مالك بما قد روي عنه لم يسقط من فوق فرسه ولو مرة واحدة. يعني لو سراقة بن مالك في التوقيت ده عنده 30 أو 40 سنة كان لم يسقط من فوق فرسه ولو مرة واحدة. أي مرة من المرات لم يسقط من فوق، وفجأة يسقط ثلاث مرات، لا يبقى في حاجة مش طبيعية، في حاجة غير عادية، في شيء أنا لا أفهمه. ده كلام إيه؟ سراقة يعني ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ماشي؟ فتفهم من كده أن سراقة ساعتها تأكد في المرات الثلاثة أنه هو يعني لا سلطان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا رجل رسول وليس بشرا عاديا، وأنه نبي، وأن الذي يحميه هو ربه عز وجل. وده فضلا عن إيه؟ فضلا عن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت لسراقة. يعني أنت عارف لما يكون واحد جاي الرمح بتاعك وعمل له بقى الإيه، خلاه أزج كده وخلاص وجاي هقتلك وداخل عليك بشدة وهو ينظر إليك، ماشي، زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه، ماشي. فالنبي عليه أفضل الصلاة أتم التسليم لما يعني وصل الأمر إلى هذا استأمنه سراقة. أنت واخد بالك من الكلام ده؟ سراقة اللي بيستأمن النبي. خرج سراقته ورسول الله وصاحبه ليس معهما من سلاح، اللي هو السلاح بقى الهجومي، ولا دروع ولا ولا ولا، وهما في موقف الإيه؟ المطارد. فإذا بسراقة هو المطارد، وبدلا من أن يستأمن رسول الله سراقة استأمن سراقة رسول الله وطلب منه الأمان، فكتب له هذا. ثم انتشر بين الكتاب والرواة وبين المؤرخين وهذا حدث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسراقة بن مالك: كيف بك لو لبست سراق سواري كسرى؟ يعني هتلبس إيه؟ هتلبس سواري كسرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كتب له بهذا. فلما القادسية فتحت وأرسل بسواري كسرى إلى عمر، كان أول ما فعله عمر أن دعا سراقة وقال: البس سواري كسرى، والبس منطقته، والبس تاج إيه؟ تاجه. فسراقة فعلا عمل كده، ثم قال: ارفع يديك فقل الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز، الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس. وألبسهما سراقة ابن مالك أعرابي من بني مدلج، ورفع بها عمر صوته، ثم أركب سراقة على دابة، وسراقة يطوف في المدينة وهو يرفع عقيرته بما قاله عمر: الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز، وألبسهما سراقة بن مالك أعرابيا من بني مدلج. هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ده اليقين يا سادة اللي احنا بنتكلم عنه بأن النهاردة أربع حلقات. كان عندهم اليقين في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صادق تماما، وما ينطق عن الهوى، وكل موعود وعده للناس متحقق لا محال. فهذا أفضل ما يعني نغلق به هذه الحلقة ونختم به هذه الحلقة إن شاء الله. طيب، بالنسبة للبني آدم اللي بيقولك الله لا يصلي على أحد، شوف يا أضل أهلك ويا أيها الحمار في مسلاخ بشري، أنت واللي زي مين؟ زي أحمد عبد ماهر وغيره وغيره. ما هذا كلام النكرانيين، كلام النكرانيين اللي هم بينكروا السنة وينكرون فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان حضرتك تعرف أن الموضوع كله من أوله لحد آخره انقاص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هو ربنا سبحانه وتعالى لما يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أخذ الآية دي من سورة الأحزاب وارميها، أشطب الآية دي من القرآن الكريم، أقول له: لا يا رب أنت غلطت وأنت بتقول كده والعياذ بالله. إنما هي لها تفسير، والتفسير إيه؟ التفسير كالآتي: أن الصلاة في اللغة هي الثناء والدعاء بخير، والصلاة في اللغة هي الدعاء في الأصل، الصلاة هي الإيه؟ هي الدعاء في الأصل، ثم لها المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي بتاعنا اللي احنا بنعمل به الآن، اللي هو ايه يا سادة؟ اللي هو أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة بوقت مخصوص بأفعال مخصوصة وشروط مخصوصة، تمام؟ فدي تعريف الصلاة عندنا نحن المسلمين. فربنا سبحانه وتعالى تكلم بالمعنى الأصلي اللي هو المعنى اللغوي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. فأنا كده كمسلم بروح جاي كده وروح واقف وأقول صلاة النبي 4 ركعات أو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 5 ركعات، لا مش كده، إنما أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أنت عارف إحنا بنقول ليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ عارف ليه؟ لأننا عجزنا عن أن نوفي رسول الله حقه، لأننا عجزنا عن أن نوفي رسول الله حقه، فساعتها نقول يا رب بعجزنا عن أن نفي أو أن نوفي رسول الله حقه فتولى أنت الصلاة عليه أنت وملائكتك يا رب العالمين. ماشي؟ ده من ضمن المعاني المطروحة في هذا الأمر. وتتنزل الآية على أعراب أقحاح خلص من الصحابة ومن غيرهم ومحدش يعترض. ماشي؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات من ربهم ورحمة، ماشي؟ صلوات من ربهم، صلوات يعني ربنا حيصلى عليهم، ربنا حيصف الملائكة ويصلى عليهم، لا، إنما يثني عليهم رب العزة سبحانه وتعالى. ماشي الحال؟ الصلاة على النبي بركة، وإحنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام. على فكرة الصلاة على النبي عبادة، وعبادة مقبولة، عبادة ما فيهاش رياء في الأصل، عبادة ليس فيها رياء زي الصيام كده، ودي من أجل العبادات. وعلى فكرة خد بالك، تستحق أن يكون لك في كل يوم ورد للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، دي من العبادات المهجورة ومن السنن المهجورة، إنك أنت يكون لك ورد كده بالصلاة على النبي في كل يوم، إنك أنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم كده على الأقل خالص خالص خالص، يوم ما تعملش حاجة 100 صلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأن ده من باب محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن باب إنك يعني تعطيه بعض حقه عليه أفضل الصلاة وتتم التسليم، ومن باب بر الوالدين. من باب بر الوالدين إزاي؟ ما أنت لما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فيقوم الملك يقول لرسول الله إن فلان ابن فلان يصلي عليك، حامد ابن أحمد يصلي عليك، فأحمد ذكر الآن على لسان الملائكة، ماشي، وفي التوقيت ذاته ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت من باب بر الإيه؟ بر الوالدين. ماشي يا جماعة الخير؟ فالأمر يسير على هذه الإيه؟ على هذه الشاكلة، لأن الصلاة على النبي كلها إيه؟ كلها خير وكلها بركة، ونحن نأتلس إيه؟ نأتلس بها. لا هو مش محتاج يفهم يا أستاذة، هو مش محتاج يفهم يا أستاذة، لا 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 لا، ماشي، الموضوع هو مش محتاج يفهم، هو فاهم بس مش عايز إن هو يقر بالأمر، لا يريد أن يقر بالإيه؟ أن يقر بالأمر. أحمد عبد ماهر منكر السنة هذا الفاجر قال للناس في المسجد لا تصلوا على النبي لأنه ليس له أي فضيلة، يعني من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10 ده يودي فين؟ يودي ديت فين يعني؟ ده ابن حزم نفسه كان يتعجب، ابن حزم اللي هو الظاهري اللي هو كان بيتوقف مع ظاهر اللفظ كان يتعجب، فيقول أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متى ذكرتم، من صلى، ثم ذكر حديث من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10، أفيزهد أحدكم أن يصلي الله عليه، لا يزهد في هذا إلا محروم، لا يزهد في هذا إلا محروم. بس ده ابن حزم الذي قال هذا الكلام، مش حد تاني بقى. أعوذ بالله من غضب الله، لا ما مش عايزين الشريعة أساسا، ما عايزين أي حاجة غلط وخلاص يعني. طيب الحمد لله. طيب اخواننا، فيه حد عنده اسئلة؟ احنا كده دخلنا في ساعة. طيب ربنا ياخده ان شاء الله، ربنا ياخده ويريحنا منه. والله احنا زهقنا من الاشكال دي. الراجل ده عينه اصيبت وجبان، جبان جبن غير عادي. يعني كان في اخين كده كانوا راحوا يزوروه، فواحد منهم بيفتح الكان اللي هو الكان ده بتاع البيبسي ده، فبيعملوا كده اتخض ورجع ورا. قال له انت كان لازم تقول لي انك انت هتفتحه، انا بترعب من اقل حاجه. طب فاضل ايه تاني يعني؟ ماشي، ايه اللي فاضل؟ مش عارف والله ايه اللي فاضل. هو مولانا اللي عمال يبعت لي على التليجرام، انت بتبعت لي دلوقتي ليه؟ يا مولانا اللي عمال تبعت لي على التليجرام، انت بتبعت لي دلوقتي ليه؟ انت مش شايفني في البث؟ اذا ما كنتش متواجد معايا في البث يعني. الله يهديك، الله يهديك، انت الظاهر البنج اللي خدته في اسنانك ده عامل حاجه مش طبيعيه معاك. هل صحيح ان علي بن ابي طالب قلع باب خيبر ولا هذا كذب وافتراء؟ هل صحيح ان الحسن والحسين ابناء علي وفاطمه؟ ما تسمعش لطه الدليمي مولانا، هو اللي خلاك تسال السؤالين دول. ماشي، ما تسمعش لطه الدليمي. طه الدليمي يحقر من شان ال البيت، طه الدليمي يحقر من شان ال البيت، فاياك ثم اياك ثم اياك ان تسمع له. هذا الرجل يحقر من شان ال البيت يا سيدي. احنا بس عشان اختم الحلقة، ويمكن ده برضو من افضل ما يغلق به او تختم به الحلقة، يا اخي ربنا سبحانه وتعالى تمام لم يجعل هذه الامة تجتمع على ضلالة وتجتمع على باطل. انت تعرف لما تيجي تقدح في فضائل ثبتت باحاديث وثبتت باتفاق المحدثين واتفاق المؤرخين، ده معناه انك بترمي كل علماء الأمة بالغفلة، لأن ده هيكون باب بعد كده. ده هيكون، ما هو يا مولانا، هو يا مولانا السبب في الموضوع ده، هو السبب في الموضوع ده. ماشي خلاص، افهم بقى نقطة، إن أنا لما أجي وأشكك في هذه، أنا أتهم علماء الأمة بالغفلة، ولما أجي أقول لهم إن علي بن أبي طالب لم يفعل هذا، وإن حديث عمار تقتله الفئة الباغية، وإن الحديث الآخر اللي هو حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، طيب ما يمكن بقى إنما الأعمال بالنيات باطل، ويمكن بقى الدين والنصيحة باطل، ويمكن حديث حدثنا الصادق المصدوق باطل، ما هي كلها بقى روايات هشكك فيها تمام. وبعد كده أقتلع الروايات من جذورها وأطلع وأقول إيه؟ أقول القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الخالي من التشيع. يبقى أنا لما أجي أفسر القرآن مش هفسره بالأثر، هفسره على مزاج أنا، هفسره بطريقتي أنا. لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول يعني عن آل البيت ما قاله سبحانه وتعالى، يبقى أقول لا، هم آل البيت مش علي وفاطمة والحسن والحسين، لا لا لا، ده هم آل البيت أزواج النبي بس. ويبقى أنا كده بقيت إيه؟ بقيت برد على الشيعي بنفس طريقته، ويبقى أنا الفضل الذي أثبته الله سبحانه وتعالى لآل البيت بعمل إيه؟ أشيله، ربنا يعطيهم الفضل وأنا أشيله. خلاص، زي بالضبط ربنا أعطى الفضل للصحابة الأمهات المؤمنين، يجي الشيعي ويشيله ويحذفه بأي طريقة هذه. فأنا إحنا كده بنتهم علماء الأمة بالغفلة، وأن الأمة اجتمعت على باطل، وأن العلماء كانوا يقرون بعضهم البعض على الباطل، وده لا يمكن، مستحيل عقلا أن تتفق الأمة على باطل، فما بالك وقد صح هذا نقلا وشرعا تمام. فربنا المستعان، ربنا المستعان. يا عم ميلاد، يا عم ميلاد، الأخ اللي سأل بيسأل عادي تمام، لأن هذه الأسئلة في يعني لحظات كده في بعض الناس بيخدع بهذه الكلمات، فبيقوم إيه، فبيقوم يكررها وبيبقى مبسوط بقى. عارف أنت ساعات كده يبقى في واحد ماشي خلاص، يبقى في واحد كده لسه متدين جديد، فواحد عمال يضعف احاديث يقول لك لا انتوا غلطانين وانتوا كذا، وهو اساسا لا يقرا القران، واذا جيت تساله في مساله الصلاه لا يعرف اركان من مستحبات من واجبات من اي شيء، تيجي تساله باب الوضوء ما يعرفش حاجه خالص، وعمال يتكلم في الطعن في أحاديث ومبسوط بالكلام ده كله وخالف تعرف. ماشي، النواصب دول، النواصب دول ملعوب في إعداداتهم من الآخر، اتلعب في إعداداتهم زي ما بتلعب في إعدادات أي تطبيق من التطبيقات فبيبوظ. فالنواصب دول فعلا اتلعب في إعداداتهم. أديكم شفتم واحد زي صابر مشهور سمع له فطلع يقول إيه الحاكم، وبعد كده القراء، وبعد كده طعن طعن في سند القرآن الكريم نفسه. ده النتاج الطبيعي لهذه النحلة، نحلة النواصب والعياذ بالله. ربنا سبحانه وتعالى يجيرنا من هذا، وربنا سبحانه وتعالى يحيينا عن الإسلام والسنة ويمتنا عن الإسلام والسنة، وربنا سبحانه وتعالى يحشرنا في حزب محمد وصحبه وآل بيته وأزواجه الطاهرين يوم القيامة. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأصحابه، وانصر الإسلام وعز المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا عم دليمي قبل ما أخرج، مش هتتشال من الإشراف، أنت في الإشراف إلى يوم الدين، مالكش دعوة، مش عايزين منك مسؤولية، بس أنت موجود خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.